بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المعجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى من الدرس في كتاب البيوع عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة،
أي وكل دابة يجري عليها التحفيل. والتحفيل هو حبس اللبن في ضرعها حتى تبرز وتظهر أنها ذات لبن كثير، وهي التي تسمى بالمصرات. فهذا النوع من العمل يلحق الأذى بالدابة، وإن كان صاحبه يريد بها أن يتكسب وأن يرفع من سعرها بظن من يشتريها أنها ذات وفرة في اللبن. فلما كان هذا الفعل يقوم على التلبيس ويقوم على الغش نهى عنه الشارع، لكن من أهل العلم من رخص به يعني التحفيل أو يعني التحفيل في ما يملك من الدواب بقصد جمع أكبر كمية من اللبن للأهل وللأطفال وللضيوف وإن كان فيه إلحاق أذى بالدابة لكن أما كان هذا الفعل للفصل للمصلحة العامة أجازوه، ما إذا كان الغرض منه إشعار البائع وإشعار المشتري أن هذه الدابة من شأنها أنها كثيرة اللبن وأن ضرعها يضر اللبن، ومن اشتراها وظهر له أنها محفلة فهو بخير النظرين، إن شاء قبلها يعني على ما فيها من هذا العيب، وإن شاء ردها، لأن له خيار العيب وقطع النزاع في شأن اللبن الذي حلب من هذه الدابة أن يرد معها صاعا من تمر، وهذا الصاع ليس هو في مقابل اللبن الذي اشتريت به، لأن هذه الدابة اللبن يتكون في ضرعها متتابعا ولا يكون دفعة واحدة، فجزء منه كان قبل البيع وهو حق للبائع، وجزء منه وقع في ملك المشتري فهو حق للمشتري، من أجل رفع النزاع ومنع النزاع والتراضي بين البائع والمشتري فرض الشارع لمن رد البيع أن يرد معه صاعا من تمر، كما جاء به الأحاديث في هذا الباب، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين.
بعد الإصرار نعم.
فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاع تمر، وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثا، وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثا والتمر أكثر،
ولم يذكر أيضا الطعام، وإن كان الطعام يمكن حمله على التمر. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصر الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
وهذا الجزء الأخير من الحديث مطابق للترجمة. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب، وكنا قد وقفنا عند قوله واعتذر الحنفية عن الأخذ بحديث المصرات بأعذار،
يعني هنا يريد أن يبين آراء أهل العلم ومواقفهم من حديث المصرات هل يعملون به أو لا، لأن الأصل أن السلعة إذا بيعت وفيها عيب ولم يرضاها المشتري يردها ولا يلزمه شيء، لأنه بشرائها يلحقه الضرر. لكن هذا الحديث جاء مخالفا للقياس الجلي، حيث ألزم المشتري أن يرد الشاة أو الدابة المصرات ويرد معها صاعا من تمر أو صاعا من طعام. وكان الأنسب في الظاهر أن يرد السلعة ويرد معها مثل ما حصل عليه بعد حلبها، يعني أن يردها ويرد معها شيئا من اللبن. لكن الشارع لم يرتضي أن يرد معها شيء من اللبن، لأنه لو رد معها شيء من اللبن فيجري في هذا الربا، لأن كمية اللبن الذي جناه وحصل عليه من احتلابها ليس هو خاص بالبائع، لأن منه ما كان في ملك البائع ومنه ما تولد في ضرع الشاة ونشأ في ملك المشتري، ولهذا يصعب تحديد الكمية الخاصة بكل واحد منهما. فدفعا لجريان الربا في هذا النوع من البيع أبدله الشارع بشيء لا يجري فيه الربا وهو صاع التمر، وإن كان في بعض الروايات قال صاع من طعام فيحمل على التمر أو غيره سوى اللبن، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: واعتذر الحنفية عن الأخذ بحديث المصرات بأعذار شتى، فمنهم من طعن في الحديث لكونه من رواية أبي هريرة،
وهذا أسوأ من ذهب إلى هذا الرأي، حيث اتهموا الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه بأنه ليس بفقيه، وربما روى أمرا لم يفقهه، مع أن أبا هريرة رضي الله عنه امتاز على سائر الصحابة بزيادة حفظه وضبطه، حيث دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من المعجزات للنبي عليه الصلاة والسلام عندما شكى له أبو هريرة أنه يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وربما لم يحفظه، فأمره بأن يمد بساطا عنده ويستمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ أخذ البساط وطواه فيلهمه الله حفظا ما أخبر وما حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بخوارق العادات، وفيما يتعلق بالأمور العادية أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه اختص وتفرغ لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشتغل بغير العبادة ومصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان أصحابه وإخوانه من المهاجرين يشغلهم البيع والشراء في الأسواق، يشغلهم الضرب في الأسواق يعني بالبيع والشراء. وأما الأنصار رضوان الله عليهم فكان يشغلهم العمل في بساتينهم وفي حدائقهم وأما أبو هريرة رضي الله عنه فقد تفرغ لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام يسير معه حيث سار ويجالسه ويسمع منه ولهذا كان أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا سمع الحديث يحفظه ولا ينساه ولا يتسرب إليه شيء من الغفلة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وبتحقيق هذه المعجزة فيه. فقد روى هذا الحديث وقد أخطأ بل ارتكب جرما من ادعى أن هذا الحديث مخالف للقياس الجلي وربما حدث به أبو هريرة وهو لا يفقهه ولا يعقله لكن الإمام البخاري رحمه الله وغيره من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن أهل الحفظ رووا هذا الحديث بهذا المعنى عن غير أبي هريرة رضي الله عنه. ومن أشهرهم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقد أكد ما روى أبو هريرة رضي الله عنه، وبهذا يرد على من تجرأ على أبي هريرة رضي الله عنه بأنه أساء الظن بل ربما يخشى عليه من الوقوع في المحظور، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واعتذر الحنفية عن الأخذ بحديث المصرات بأعذار شتى، فمنهم من طعن في الحديث لكونه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة، فلا يأخذ بما رواه مخالفا للقياس الجلي، وهو كلام آذى قائله به نفسه، وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه،
لأنه قول باطل ظاهرا وباطنا. نعم.
قال: وقد ترك أبو حنيفة القياس الجلي لرواية أبي هريرة وأمثاله كما في الوضوء،
مما يدل على أن أئمة الفقه يقدرون ما روى أبو هريرة رضي الله عنه ويعملون به، وإن جاء مخالفا للقياس الجلي فهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله وهو المشهور بالعمل بالقياس والرأي لم يخرج على ما عليه سائر الأئمة من الأخذ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وضرب بهذا مثلين كان أبو هريرة رضي الله عنه قد رواهما وهما مخالفان للقياس الجلي، ومع ذلك قال به الإمام أبو حنيفة. من هذه المسائل حديث القهقهة، يعني أن من توضأ وقام يصلي وفي أثناء صلاته قهقها، يعني وقعت منه القهقها، ضحك وأظهر صوت الضحك بالقهقها، بطل عندهم وضوءه، فعليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. وهذا الأمر انفرد الإمام أبو حنيفة بالقول به مستندا على ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، ما يدل على أن ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه من المسائل العظام المحفوظة التي ينبغي السير عليها والعمل بها وإن كانت مخالفة للقياس الجلي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد ترك أبو حنيفة القياس الجلي لرواية أبي هريرة رضي الله عنه وأمثاله، كما في الوضوء بنبيذ التمر.
وهذا أيضا أن أبا هريرة رضي الله عنه أجاز الوضوء بنبيذ التمر، يعني الماء التمر إذا وضع في الماء وحلت الماء فإنه لا يسلبه الطهورية، بل يجوز أن يتوضأ به. وأهل العلم أو كثير منهم على أن هذا الماء قد تحول من كونه طهور إلى كونه طاهر، والماء الطاهر لا يتعبد به، يعني لا يتوضأ به. لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله أجاز ذلك وقال به تبعا لما رواه أبو هريرة، وكذلك حديث القهقهة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: كما في الوضوء بنبيذ التمر ومن القهقهة في الصلاة وغير ذلك. وأظن أن لهذه النكتة أورد البخاري حديث ابن مسعود عقب حديث أبي هريرة،
يعني لكي يرد أيضا من ناحيته ومن جانبه على من يخطر في ذهنه أن حديث أبي هريرة مخالف للقياس الجلي، قال إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روى نفس الحديث وروى المعنى الذي جاء به حديث أبي هريرة. نعم.
أحسن الله إليكم.
وهذه يعني لفتة ونكتة علمية أدركها الحافظ ابن حجر فأشار إليها رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأظن أن لهذه النكتة أورد البخاري حديث ابن مسعود عقب حديث أبي هريرة إشارة منه إلى أن ابن مسعود قد أفتى بوفق حديث أبي هريرة.
قد أفتى بوفق، يعني أفتى بما يوافق حديث أبي هريرة.
أحسن الله إليكم. قال: إلى أن ابن مسعود رضي الله عنه قد أفتى بوفق حديث أبي هريرة، فلولا أن خبر أبي هريرة في ذلك ثابت لما خالف ابن مسعود القياس الجلي في ذلك.
نعم.
وقال ابن السمعاني في الاصطلام،
يعني في كتاب الذي سماه بالاصطلام، نعم،
قال: التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله،
يعني
بل هو بدعة.
يرد على من دعا أن حديث أبي هريرة لا يقبل بما ذكروه من ردود وكلها باطلة. نعم.
قال: التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة. وقد اختص أبو هريرة بمزيد الحفظ لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له،
وهو الذي كان معجزة له، حيث دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحفظه عندما أمره بأن يبسط رداءه، فإذا سمع حديث النبي ضمه إليه يحفظه ولا ينسى منه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد اختص أبو هريرة رضي الله عنه بمزيد الحفظ لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، يعني المتقدم في كتاب العلم وفي أول البيوع أيضا. وفيه قوله: إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا الحديث. ثم مع ذلك لم ينفرد أبو هريرة برواية هذا الأصل، فقد أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
هذا موافق لأبي هريرة. نعم.
وأخرجه الطبراني من وجه آخر عنه،
عن ابن عمر يعني،
وأبو يعلى من حديث أنس،
وهذا الراوي الثاني الذي يوافق أبا هريرة، أنس بن مالك رضي الله عنه.
قال: وأخرجه البيهقي في الخلافيات من حديث عمرو بن عوف المزني،
وهذا الراوي الثالث من الصحابة رضوان الله عليهم، كلهم يوافقون أبا هريرة رضي الله عنه.
قال: وأخرجه أحمد من رواية رجل من الصحابة لم يسمى،
وهذا الصحابي وإن كان مبهما فإن إبهامه لا يضر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل، واعتل من لم يأخذ به بأشياء لا حقيقة لها، ومنهم من قال هو حديث مضطرب لذكر التمر فيه تارة، والقمح أخرى، واللبن أخرى، واعتباره بالصاع تارة وبالمثل أو المثلين تارة وبالإناء أخرى.
لكن الروايات الصحيحة اختصرت على التمر وعلى الطعام، ولم تذكر اللبن ولا القمح، وإن كان القمح يندرج تحت الطعام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والجواب أن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها كما تقدم، والضعيف لا يعل به الصحيح، ومنهم من قال هو معارض لعموم القرآن كقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.
وهذا أيضا لا يصح، لأن الحديث إنما جاء ليحل ويرفع النزاع المحتملة بين البائع والمشتري عندما يرد السلعة لتعلق شيء من الحق للبائع، فرفع النزاع ومنع النزاع بأن يرد له صاعا من تمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأجيب بأنه من ضمان المتلفات للعقوبات، والمتلفات تضمن بالمثل وبغير المثل.
هنا ضمنها بغير المثل دفعا للوقوع في الربا. نعم.
قال: ومنهم من قال هو منسوخ وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال ولا دلالة على النسخ مع مدعيه لأنهم اختلفوا في الناسخ، فقيل حديث النهي عن بيع الدين بالدين، وهو حديث أخرجه ابن ماجه وغيره من حديث ابن عمر، ووجه الدلالة منه أن لبن المصرات يصير دينا في ذمة المشتري، فإذا ألزم بصاع من تمر نسيئة صار دينا بدين، وهذا جواب الطحاوي. قال: وتعقب بأن الحديث ضعيف باتفاق المحدثين وعلى التنزل، فالتمر
لو تنزلنا أن الحديث صحيح فالتمر نعم.
قال: وعلى التنزل فالتمر إنما شرع في مقابل الحلب سواء كان اللبن موجودا أو غير موجود، فلم يتعين في كونه من الدين بالدين،
وإنما هو مقابل الحلب. نعم.
قال: وقيل ناسخه حديث الخراج بالضمان، وهو حديث أخرجه أصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها، ووجه الدلالة منه أن اللبن فضلة من فضلات الشاة، ولو هلكت لكان من ضمان المشتري، فكذلك فضلاتها تكون له، فكيف يغرم بدلها للبائع؟ حكاه الطحاوي أيضا. وتعقب بأن حديث المصرات أصح منه باتفاق، فكيف يقدم المرجوح على الراجح ودعوى فكيف يقدم المرجوح على الراجح؟
يعني إن حديث المصرات أصح من حديث هذا الحديث الذي ذكره الخراج بالضمان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ودعوى كونه بعده لا دليل عليها. وعلى التنزل فالمشتري لم يؤمر بغرامة ما حدث في ملكه، بل بغرامة اللبن الذي ورد عليه العقد ولم يدخل في العقد، فليس بين الحديثين على هذا تعارض.
نعم. ما هو مضمون لكأنه خراج، حيث إنه كان موجودا قبل العقد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقيل ناسخه الأحاديث الواردة في رفع العقوبة بالمال، وقد كانت مشروعة قبل ذلك، كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في مانع الزكاة قال: فإنا آخذوها وشطر ماله. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه
ذاك في العقوبات، وإنما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ضمان المتلفات، وفرق بين العقوبات وضمان المتلفات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الذي يسرق من الجرين يغرم مثليه وكلاهما في السنن، وهذا جواب عيسى بن أبان. فحديث
يعني من علماء الحنفية. نعم.
قال: فحديث المصرات من هذا القبيل، وهي كلها منسوخة. وتعقبه الطحاوي بأن التصرية إنما وجدت من البائع، فلو كان من ذلك الباب للزمه التغريم، والفرض أن حديث المصرات يقتضي تغريم المشتري فافترقا،
لا تغريم البائع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومنهم من قال ناسخه حديث والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا جواب محمد بن شجاع. ووجه الدلالة منه أن الفرقة تقطع الخيار، فثبت أن لا خيار بعدها إلا لمن استثناه الشارع بقوله،
يعني لأن هذا صار من خيار العيب بدلا ما أن يكون من خيار المجلس. نعم
أحسن الله إليكم. قال فثبت أن لا خيار بعدها إلا لمن استثناه الشارع بقوله إلا بيع الخيار، وتعقبه الطحاوي بأن الخيار الذي في المصرات من خيار الرد بالعيب
لا من خيار المجلس. نعم.
قال وخيار الرد بالعيب لا تقطعه الفرقة. ومن الغريب أنهم لا يقولون بخيار المجلس ثم يحتجون به فيما لم يرد فيه، ومنهم من قال هو خبر واحد لا يفيد إلا الظن وهو مخالف لقياس الأصول المقطوع به فلا يلزم العمل به. قال وتعقب بأن التوقف في خبر الواحد إنما هو في مخالفة الأصول لا في مخالفة قياس الأصول.
نعم، مخالفة في الأصول يعني في الروايات المنصوص عليها لا فيما يجري على أنها من القياس عليها. نعم.
قال وهذا الخبر إنما خالف قياس الأصول بدليل أن الأصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والكتاب والسنة في الحقيقة هما الأصل والآخران مردودان إليهما، فالسنة أصل والقياس فرع، فكيف يرد الأصل بالفرع؟ بل الحديث الصحيح أصل بنفسه، فكيف يقال إن الأصل يخالف نفسه؟ وعلى تقدير التسليم يكون قياس الأصول يفيد القطع وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن، فتناول الأصل لا يخالف هذا الخبر، لا يخالف هذا الخبر الواحد غير مقطوع به لجواز استثناء،
لا يخالف هذا الخبر الواحد المقطوع. نعم
أحسن الله إليكم. قال فتناول الأصل لا يخالف هذا الخبر الواحد غير مقطوع به
غير المقطوع به، يعني الذي يفيد الظن ولا يفيد القطع. نعم،
غير المقطوع به لجواز استثناء محله عن ذلك الأصل. قال ابن دقيق العيد وهذا أقوى متمسك به في الرد على هذا المقام. وقال ابن السمعاني متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول
فيكون قطعيا ولا يكون دلالته ظنية.
قال متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر، لأنه إن وافقه فذاك وإن خالفه فلا يجوز رد أحدهما، لأنه رد للخبر بالقياس وهو مردود باتفاق، فإن السنة مقدمة على القياس بلا خلاف. إلى أن قال والأولى عندي في هذه المسألة تسليم الأقيسة لكونها ليست لازمة، لأن السنة الثابتة مقدمة عليها، والله تعالى أعلم.
هذا ما أجاب به الحافظ ابن حجر رحمه الله في قطع النزاع في هذه المسألة التي هي شيء من أنها فيها شيء من الصعوبة وأنها من الأمور الشائكة، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وعلى تقدير التنزل فلا نسلم أنه مخالف لقياس الأصول، لأن الذي ادعوه عليه من المخالفة بينوها بأوجه، أحدها أن المعلوم من الأصول أن ضمان المثليات بالمثل والمتقومات بالقيمة، وها هنا
يعني يجهل مقدار هذا المضمون، لأن منه ما هو في حق للمشتري قبل العقد وما هو بعد حق للبائع بعد العقد، وقد اختلط ولم يميز حق كل واحد منهما، فجاء رفع الإشكال والصلح بما قدره الشارع بالصاع من التمر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وها هنا إن كان اللبن مثليا فليضمن باللبن، وإن كان متقوما فليضمن بأحد النقدين. وقد وقع هنا مضمونا بالتمر فخالف الأصل. والجواب منع الحصر، فإن الحر يضمن في ديته بالإبل وليست مثلا ولا قيمة. وأيضا فضمان المثل بالمثل ليس مضطردا، فقد يضمن المثل بالقيمة إذا تعذرت المماثلة، كمن أتلف شاة لبونا كان عليه قيمتها، ولا يجعل بإزاء لبنها لبنا آخر لتعذر المماثلة.
نعم.
قال ثانيها: أن القواعد تقتضي أن يكون المضمون مقدر الضمان بقدر التالف، وذلك مختلف. وقد قدر هنا بمقدار واحد أحسن الله إليكم. قال: وقد قدر هنا بمقدار واحد وهو الصاع، فخرج عن القياس. والجواب منع التعميم في المضمونات كالموضحة، فأرشها مقدر مع اختلافها بالكبر والصغر، والغرة مقدرة في الجنين مع اختلافه. والحكمة في ذلك أن كل ما يقع فيه التنازع فليقدر بشيء معين لقطع التشاجر، وتقدم هذه المصلحة على تلك القاعدة، فإن اللبن الحادث بعد العقد اختلط باللبن الموجود وقت العقد، فلم يعرف مقداره حتى يوجب نظيره على المشتري قال: ولو عرف مقداره فوكل إلى تقديرهما أو تقدير أحدهما لأفضى إلى النزاع والخصام، فقطع الشارع النزاع والخصام وقدره بحد لا يتعديانه فصلا للخصومة. قال: وكان تقديره بالتمر أقرب الأشياء إلى اللبن، فإنه كان قوتهم إذ ذاك كاللبن، وهو مكيل.
التمر قوت كاللبن، وكل منهما لا يحتاج إلى مؤونة بل يستخدم مباشرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فإنه كان قوتهم إذ ذاك كاللبن، وهو مكيل كاللبن ومقتات، فاشترك في كون كل واحد منهما مطعوما مقتاتا مكيلا، واشترك أيضا في أن كل منهما يقتات به بغير صنعة ولا علاج،
غير مؤونة يعني.
قال ثالثها: أن اللبن التالف إن كان موجودا عند العقد فقد ذهب جزء من المعقود عليه من أصل الخلقة، وذلك مانع من الرد، فقد حدث على ملك المشتري فلا يضمنه. وإن كان مختلطا فما كان منه موجودا عند العقد وما كان حادثا لم يجب ضمانه. والجواب أن يقال: إنما يمتنع الرد بالنقص إذا لم يكن لاستعلام العيب، وإلا فلا يمتنع، وهنا كذلك. قال رابعها أنه خالف الأصول في جعل الخيار فيه ثلاثا، مع أن خيار العيب لا يقدر بالثلاث، وكذا خيار المجلس عند من يقول به، وخيار الرؤية عند من يثبته. والجواب بأن حكم المصرات انفرد بأصله عن مماثلة، فلا يستغرب أن ينفرد بوصف زائد على غيره.
يعني هو حكم خاص وحكم يعني لا أصل لا يقاس عليه ولا يقاس على غيره. نعم
أحسن الله إليكم. قال والحكمة فيه أن هذه المدة هي التي يتبين بها لبن الخلقة من اللبن المجتمع بالتدليس غالبا، فشرعت لاستعلام العيب، بخلاف خيار الرؤية، بخلاف خيار الرؤية والعيب فلا يتوقف على مدة. وأما خيار المجلس فليس لاستعلام العيب، فظهر الفرق بين الخيار في المصرات وغيرها. قال خامسها أنه يلزم من الأخذ به الجمع بين العوض والمعوض، فيما إذا كانت قيمة الشاة صاعا من تمر فإنها ترجع إليه من الصاع الذي هو مقدار ثمنها. والجواب أن التمر عوض عن اللبن لا عن الشاة، فلا يلزم ما ذكروه. قال سادسها أنه مخالف لقاعدة الربا فيما إذا اشترى شاة بصاع، فإذا استرد معها صاعا فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن، فيكون قد باع شاة وصاعا بصاع. والجواب أن الربا إنما يعتبر في العقود لا الفسوخ،
لا في الفسخ يعني،
بدليل أنهما لو تبايعا ذهبا بفضة لم يجز أن يتفرقا قبل القبض، فلو تقايلا في هذا العقد بعينه جاز التفرق قبل القبض. سابعها أنه يلزم منه ضمان الأعيان مع بقائها، فيما إذا كان اللبن موجودا، والأعيان لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها كالمغصوب. والجواب أن اللبن وإن كان موجودا لكنه تعذر رده لاختلاطه باللبن الحادث،
اللبن الحادث الذي وقع في زمن المشتري. نعم
أحسن الله إليكم. قال لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقد، وتعذر تمييزه فأشبه الآبق بعد الغصب، فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه لتعذر الرد. قال ثامنها أنه يلزم منه إثبات الرد بغير عيب ولا شرط، أما الشرط فلم يوجد، وأما العيب فنقصان اللبن لو كان عيبا لثبت به الرد من غير تصرية. والجواب أن الخيار يثبت بالتدليس كمن باع رحى دائرة بما جمعه، كمن باع رحى دائرة بما جمعه لها بغير علم المشتري، فإذا اطلع عليه المشتري كان له الرد. وأيضا فالمشتري لما رأى ضرعا مملوءا لبنا ظن أنه عادة لها، فكأن البائع شرط له ذلك، فتبين الأمر بخلافه فثبت له الرد لفقد الشرط المعنوي، لأن البائع يظهر صفة المبيع تارة بقوله وتارة بفعله.
هنا أظهره بفعله. نعم.
قال فإذا أظهر المشتري على صفة فبان الأمر بخلافها كان قد دلس عليه فشرع له الخيار.
قال عيد العبارة.
قال فإذا أظهر المشتري على صفة فبان الأمر بخلافها كان قد دلس عليه أو دلس عليه فشرع له الخيار، وهذا هو محض القياس ومقتضى العدل. فإن المشتري إنما بذل ماله بناء على الصفة التي أظهرها له البائع.
وهي أنه ذا لبن كثير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد أثبت الشارع الخيار للركبان إذا تلقوا واشترى منهم قبل أن يهبطوا إلى السوق.
واشتري منهم أو اشترى منهم على المتلقي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد أثبت الشارع الخيار للركبان إذا تلقوا واشترى منهم قبل أن يهبطوا إلى السوق ويعلم السعر وليس هناك عيب ولا خلف في شرط، ولكن لما فيه من الغش والتدليس. ومنهم من قال: الحديث صحيح لا اضطراب فيه ولا علة، ولا نسخ، وإنما هو محمول على صورة مخصوصة، وهو ما إذا اشترى شاة بشرط أنها تحلب مثلا خمسة أرطال وشرط فيها الخيار فالشرط فاسد، فإن اتفق على إسقاطه في مدة الخيار صح العقد.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.